الله الرحمن الرحيم. قال: وأما المسنون في الصلاة فخمسة. الأول التوجه. قال: التوجه بستة تكبيرات. يستحب للمصلي قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام أن يبدأ بست تكبيرات لا يقصد بها تكبيرة الإحرام، وإنما يقصد بها الاستحباب، مضافة إلى تكبيرة الافتتاح وهي تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبع. يقول: بأن يكبر ثلاثا ثم يدعو. أول يكبر ثلاث ليس بنية الافتتاح، قلنا ثم يدعو، ثم يكبر اثنتين ويدعو، ثم يكبر اثنتين، فيكون قد كبر تكبيرة الإحرام ويتوجه. بالنسبة إلى الدعاء، وورد في صحيحة أو رواية الحلبي، في طبعا رواية حسنة عن الصادق عليه السلام، طبعا هذا في دعاء طويل. قال الصادق عليه السلام: أن يكبر ثلاثا ثم يدعو، ثم يكبر اثنتين ويدعو، ثم يكبر اثنتين ويتوجه. قال الرواية: قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم ابسطهما بسطا. سيأتي. قلنا فيما مضى في التكبيرة أنه يجعل اليدين مقابلتين إلى القبلة، ثم كبر ثلاثة تكبيرات، ثم قل، هذا الدعاء الذي بعد تكبيرات الثلاث، ثم قل: اللهم أنت الملك الحق المبين، لا إله إلا أنت، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم كبر تكبيرتين، ثم قل: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلا إليك، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. ثم كبر تكبيرتين. قال: يكبر تكبيرتين ويتوجه، ثم تقول: توجه هذا، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أو أنا من المسلمين. ثم تعوذ من الشيطان الرجيم، هذا بعد طبعا قراءة الفاتحة، بعد قراءة التكبير، ثم قرأ فاتحة الكتاب. وطبعا متعارف عندنا التوجه يكون قبل التكبير، بينما الوارد هو لا، بعد تكبيرة الإحرام. أيضا وارد أنه إذا كب، يعني يستحب في بعض الروايات أنه بعد أن يكبر الست، يعني الثالثة، هنا ورد أنه يكبر تكبيرتين، يعني الثالثة وتكبيرة الإحرام السابعة، ثم يتوجه. لكن ورد أنه لا، بعد الثالثة يقول: يا محسن، قد أتاك المسيء، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، وأنت المحسن وأنا المسيء، فصل على محمد وآله وتجاوز عن قبيح ما تعلم. هذا يعني مما ورد. قال: وهو مخير في السبع، أيها شاء أوقع معها نية الصلاة. يعني ممكن أنه ينوي بالأولى تكبيرة الإحرام ثم يأتي بست مستحب، ممكن يأتي بست وفي الأخير تكبيرة الإحرام، ممكن في الثالثة يجعل تكبيرة الإحرام، الرابعة يعني الثلاث مستحبة ثم تكبيرة الإحرام ثم ثلاث مستحبة أيها شاء. المهم أنه ينوي أن هذه تكبيرة الإحرام، هذا الفارق بينه وبين غيرها. فلو نوى بالأولى تكبيرة الإحرام ونوى بالثانية تكبيرة الإحرام بطلتا، فلا بد من الاستئناف. يقول فيكون ابتداء الصلاة عندها إذا كان نسيانا، إذا نسيانا ما كان. هذا بالنسبة إلى المستحب الأول. المستحب الثاني في الصلاة القنوت، والقنوت في اللغة هو ورد بمعنى الدعاء وورد بمعنى الخضوع، قنت له يعني خضع، وورد بمعنى الطاعة يعني بمعنى أطاعه. وأما في الاصطلاح فهو الدعاء المخصوص بالكيفية المخصوصة، يعني الذي يكون في الصلاة ويكون برفع اليدين وبهذا الذكر المعين، هذا يسمى قنوت. ولذلك لو كان في غير الصلاة لا يسمى قنوت بالمعنى الاصطلاحي، قنوت في الصلاة، في غير الصلاة يسمى دعاء. قال وهو عليكم السلام في كل ثانية، في كل ركعة ثانية قبل الركوع، قبل أن يركع يقنت كما هو المتعارف ثم يركع، وبعد القراءة يعني بعد أن يأتي بالفاتحة وبالسورة يقنت ثم يركع. ويستحب أن يدعو فيه بالأذكار المروية، بالأذكار المروية عن أهل البيت عليهم السلام أو بالآيات القرآنية، لأنه أهل البيت عليهم السلام هم أعلم الناس بما يجوز على الله وبما لا يجوز. فربما الإنسان يخاطب الله سبحانه وتعالى بما لا يليق، كما بعضهم يقول يا ربي إني قاعد كما ترى والبطن مني جائع كما ترى، فما ترى يا ربنا فيما ترى مثلا. وبعضهم كان أنشد بعض الأبيات من ضمنها قال لا أبالك، فواحد سمعه فقال أشهد أنه لا أباله ولا أم ولا ولد، يعني وجهها بتوجيه حسن. وإن ذاك يقول عادة إذا تقول لشخص لا أبالك يعني هذه سبة، فيذكر بالأوراد والأدعية الواردة فهي أفضل، وإلا فبما شاء، أيضا فبما خطر على قلبه ولسانه. وورد في بعض الروايات أن أفضل الدعاء ما خطر على قلبك، يعني غير متكلم، نابع من القلب، يكون هذا طبعا ناشئ من توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. وورد أنه أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام جاء للإمام فقال إن فلان فقد دابته، فصلى بنا فلان، شخص آخر غير الذي فقد الدابة. وفي القنوت دعا قال اللهم يعني أعثر فلان على دابته وكذا كذا، يعني ذكر اسمه ودابته. قال له الإمام أو فعل يعني صحيح سواها في الصلاة؟ قال نعم. هل بطلت الصلاة؟ قال لا، يعني ما بطلت، لكن يعني ما ينبغي مثلا أن واحد ضاعت دابته أنا قنت في الصلاة يا رب مثلا أنه فلان بن فلان وأذكر اسمه في الصلاة انه ان شاء الله مثلا تسهل له انه يحصل على الدابة. واقله ثلاثة تسبيحات او ثلاث تسبيحات. طبعا هذا الكلام يدل على ان القنوت لا يشترط فيه الدعاء. هل لابد في القنوت من الدعاء؟ لا، ممكن أي ذكر، أي ذكر لله. يعني لو أنه يقنت ويأتي بسورة، أي سورة مثلا أو آيات من القرآن أو أي ذكر لله مطلقا، فهذا لا مانع منه. قال وأقله 3 تسبيحات. طبعا بالنسبة إلى القنوت، هل أنه يشترط فيه أيضا رفع اليدين أو أنه لا، هو خصوص الدعاء؟ طبعا المشهور عند العلماء أن القنوت يتحقق بالدعاء، وأما رفع اليدين فهو مستحب فيه. يعني نفس القنوت مستحب، ويستحب في هذا المستحب أن يكون برفع يدين. يقول وفي الجمعة في قنوتان. طبعا القنوت الأول قال في الأولى قبل الركوع، فالركعة الأولى قبل أن يركع يقنوت ثم يكبر ويركع، وفي الثانية في الركعة الثانية بعد الركوع بعد أن يركع الثانية يقوم يقنط ثم يهوي إلى السجود. وكذلك في صلاة الوتر أيضا، صلاة الوتر أيضا قنوتان، قنوت قبل الركوع وقنوت بعد الركوع، طبعا ركعة واحدة هي. ولو نسيه قضاه بعد الركوع، هذا بالنسبة إلى عموم الصلوات. قلنا عموم الصلوات أن يكون يستحب أن يكون القنوت قبل الركوع فيقنط ثم يكبر ويركع. فلو أنه تذكره، طبعا قوله نسيه ثم تذكره هنا يقضيه بعد الركوع، أما لو تركه عمدا لا قضى، بعد ما يرفع رأسه من الركوع يقضيه إذا كان ناسي، وإلا يمضي. طبعا إذا تجاوز، إذا تجاوز يعني رفع رأسه من الركوع ثم هوى إلى السجود ثم تذكر بعد ذلك، في بعض الروايات أنه يكون القضاء بعد السلام. وإذا تذكره بعد أن انصرف وهو راجع إلى بيته، تذكر أنه ما قنات، فيستحب له أن يقضيه وهو في الطريق، طبعا بدون رفع يديه. الثالث من الناس طبعا ما وارد يعني رفع يديه، وهذا ينصرف إلى أنه إنسان سيرفع يديه وهو يمشي في الطريق، يعني خلاف المألوف. يعني أقول أن هذا قوله في الطريق دائما، إذا مثلا تلاحظ أنه في الطريق أنه ما يكون بشكل ملفت، يعني وهو يمشي بمشيه الطبيعي. مثلا الآن مثلا وارد أنه الإنسان يستحب له أن يصلي النوافل طبعا من قعود من قيام ومستقبل، طبعا أولى، وإلا فمن قعود ومستقبل وإلا ماشيا. فإذا كان ماشي طبعا ويومئ للركوع والسجود، ما المانع انه يركع ويسجد في الطريق؟ يمشي يقرأ الحمد، اذا وصل يركع سمع الله لمن حمده ويقوم، ما في مانع من الركوع. لكن هذا يتنافى مع الاداب العامة، فلذلك الشرع ما يريد للانسان انه يأتي بشيء مضحك مثلا يصير استهزاء او غير ذلك. الثالث شغل النظر. يستحب أن الإنسان يشغل نظره ببعض الأماكن على حسب حالاته في الصلاة. قال في حال قيامه وهو قائم مثلا في القراءة أو التسبيح أين ينظر؟ قال يعني يشغل نظره وين؟ أين ينظر؟ قال إلى موضع سجوده. وفي حال القنوت ينظر إلى باطن كفيه، وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه، يعني ما بين رجليه يعني ما بين قدميه، ينظر إلى المكان الذي بين القدمين في أثناء الركوع. وفي حال السجود بحذاء أذنه، طبعا بعضهم موجود في بعض الروايات ينظر إلى أرنبة أنفه، فهنا للجمع بين هذا وحذاء أذنيه، يعني أمامه الآن أمام عينيه، يعني بهذا المعنى. عفوا، وفي حال السجود ايش يعني ذكرت؟ اي هذا تحت قريت تحت شغل اليدين. وفي حال السجود الى طرف انفه، وفي حال تشهد يعني امام الانف اغنبة الانف، وفي حال تشهده الى حجره، يعني اللي احنا نسميه حضن، الحضن ينظر الى حضنه اثناء التشهد. الرابع شغل اليدين، اليدين كيف يضعهما في اثناء الصلاة في حالات الصلاة؟ قال بان يكون في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتين، يعني هكذا من الامام على الفخذين بحذاء الركبتين، يعني لو نزلهم تحت اصابع ركبتين، يعني لا يجعلهما من الجنب. وطبعا هذا كما قلنا مستحب. وفي حال القنوت تلقاء وجهه، اذا اراد ان يقنط اليدين يضعهما تلقاء الوجه، يعني لا اسفل الوجه ولا فوق، وانما مقابل للوجه. وفي حال الركوع الى ركبتين، اذا ركع يضع اليدين على عيني ركبتين. القنوت طبعا يستحب له ان يجعل باطن الكفين الى السماء هكذا، وظاهر الكفين الى الارض، يعني لا انه هكذا يجعل كانه يقرا في كتاب، لا الى السماء هكذا. يقول وفي حال الركوع الى على ركبتي، وفي حال السجود بحذاء اذن، هذه بحذاء أذنيه، يعني الآن عند الأذنين هكذا يضعهما في حال السجود، يعني لو وصل بينهم خط يصيب الأذنين، لا أنه يجعلهم متقدمتين أو أنه إلى بجانب الكتفين، لا، ولكن لو فعل صحيح بخلاف الاستحباب. وفي التشهد على فخذيه، على الفخذين لا على ركبتين، وكثير يعني من الناس يضعون على ركبتين وعلى الفخذين. الخامس من المستحبات في الصلاة التعقيد، وهذا طبعا وارد روايات كثيرة، وفسر قوله جل وعلا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وإذا فرغت من الصلاة فانصد نفسك أو فاجعل نفسك متفرغا إلى تعقيبات الصلاة، وإلى ربك فارغب، ارغب إلى ربك يعني إلى مسألة الله، فسل الله مما شئت. وورد في فضل الدعاء ما شاء الله من الروايات، ولا سيما التعقيب، ولا سيما التعقيب الحاصل بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فإنه ورد فيه فضل كثير، وأن الأئمة عليهم السلام يداومون عليه. وورد أن التعقيب بين الطلوعين أدر للرزق من الضرب في الأرض، يعني لو أن إنسان بعد صلاته عقب واحد آخر بعد الصلاة ذهب إلى السوق، يكون رزق هذا أكثر من رزق هذا، هذا بسبب الدعاء. قال وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام. طبعا قبل التسبيح يأتي بتكبير ثلاث مرات رافعا لليدين خيال الأذنين ثلاثا، وثم لا إله إلا الله. وبالنسبة إلى طبعا بعد ذلك يأتي بتسبيح الزهراء عليها السلام، وهو 34 الله أكبر، ثم الحمد لله 33 ثم سبحان الله 33 فتكمل بذلك 100. وبالنسبة إلى تسبيح الزهراء عليه السلام ورد أنه طبعا يستحب للإنسان إذا أراد أن ينام يستحب له أن يسبح تسبيح الزهراء عليه السلام، فإنه ورد في بعض الروايات أنه من سبح تسبيح الزهراء عندما يأوي إلى فراشه كتب عند الله من الذاكرين الله ذكرا كثيرا. وأيضا في بعض الروايات حفظ في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي دويرات حوله، يعني المنازل اللي حوله أيضا تحفظ ببركة تسبيح الزهراء عليه السلام. وورد أنه في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله في تعليم الزهراء وأمير المؤمنين عليه السلام قال إذا أويتما إلى فراشكما فكبر 34 وسبح 33 واحمد الله 33. ولذلك بعض العلماء قال أنه تسبيح الزهراء الذي في المنام نقدم التسبيح على التحميد، وأما الذي في الصلاة فنقدم التحميد على التسبيح. ولكن بعض العلماء يقول لا، لأنه بالنسبة إلى روايات ترتيب التحميد ذكرت ثم كبر ثم احمد الله ثم سبح، وأما روايات تقديم التسبيح مثل مسألة قبل النوم فإنها ذكرت ذلك بالواو كبر وسبح واحمد الله بدون ثم بدون ترتيب. وهنا نحمل هذه على تلك فنفهم أنه في الجميع نقدم التحميد على التسبيح. وورد في بعض الروايات أن تسبيح الزهراء عليه السلام يسبب إن شاء الله قبول صلاة، يعني هو مدعاة إلى قبولها، يعني حتى لو كان هناك بعض الحجب المانعة من القبول ببركة التسبيح ربما وإن شاء الله ترتفع هذه الحجب فتقبل الصلاة. ولذلك ورد عن صادق عليه السلام لئن أصلي صلاة واحدة أصبح بعدها تسبيحة الزهراء عليها السلام أحب إلي من أن أصلي 1000 صلاة. إذا كان صلاة واحدة بعدها تسبيح فهي مقبولة أفضل من 1000 صلاة لا يعلم أنها قبلت أم لا. ثم بما روي من الأدعية في تعقيب الأدعية من ضمنها مثلا تلاوة سورة القادر، من ضمنها تلاوة آية الكرسي، وأيضا الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، فإنه ورد في بعض الروايات يعني لكل مؤمن دعوة مستجابة بعد كل صلاة، فيستحب للإنسان أن يدعو فإن شاء الله يوافق ذلك الاستجابة. وأيضا ورد أنه يستحب للمؤمن أن يذكر أئمة الهدى عليهم السلام بأسمائهم واحدا بعد واحد، وأيضا يلعن الجبت والطاغوت ويلعن أعداء الدين بأسمائهم واحدا بعد واحد. قال وإلا إذا ما كان هناك حافظ بعض الأدعية، طبعا وارد بعض الأدعية أنه يستحب للإنسان بعد كل صلاة أن يقول اللهم إني أسألك أن تدخلني الجنة وأن تعتق رقبتي من النار وأن تزوجني من الحور العين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فإنه ورد في بعض الروايات أن 4 أشياء أعطينا السمع وهي الجنة والنار والحور العين و أو ثلاث أشياء أو أربعة ما أذكر. أما الجنة فإن المصلي إذا صلى ولم يسأل الله الجنة فإن الجنة تقول إن هذا العبد في عني راغب، يعني راغب عني لا يريدني، لأنه لو أرادني لسأل الله دخول الجنة. وأما النار فتقول إن هذا العبد بي جاهل أو بي مستخف، لو كان يعلم بي لا تعوذ بالله مني. وأما الحور العين فيقولن إن هذا العبد عنا زاهد أو فينا زاهد. فهذه أشياء أوتيت السمع، فالإنسان يسأل الله هذه الأشياء الجنة وحور العين ويتعوذ بالله من النار ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله. خاتمة قواطع الصلاة يعني منافيات الصلاة ومبطلات الصلاة، قال قسمان. القسم الأول ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا، والقسم الثاني ما يبطل الصلاة عمدا. أما بالنسبة إلى ما يبطلها عمدا وسهوا قال وهو كل ما يبطل الطهارة، كل ما يبطل الطهارة من نوم، من خروج ريح، من مثلا حدث جنابة، حيض، نفاس، استحاضة، هذا كله يبطل الصلاة. إغماء، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كان باختياره أحدث متعمدا أو لا، يعني شيء مثل امرأة تركها الحيض مو باختيارها مثلا، أو إنسان أغمي عليه ليس باختياره، كالبول والغائط وما شابههما. إنسان مثلا هو متعمد ملتفت إلى نفسه تغوط في صلاته، أو أنه مثلا تبول، طبعا متعمد أو غير متعمد. لذلك شخص ذهب إلى أحد العلماء فقال له لي إليك مسألة، قال سل. قال أنا على مذهب أحمد بن حنبل، وأنا دخلت في الصلاة فرأيت كأنما كانت بطني تتحرك، ثم شعرت كأنما خرج مني شيء، فجئت إلى نظرت في ثيابي أو أحسست كأنما أشياء تتلزق، ثم شممت رائحة نتنة، ثم نظرت في ثيابي فإذا هو غائط، فكيف تكون صلاتي؟ فقال له لقد خريت على المذاهب الأربعة، يعني كل المذاهب الأربعة تقول أنك خريت. ولذلك بعضهم يقول فعلة، طبعا هي فا والسين وواو وتاء، فعلة بهدوء هل تنقض الوضوء؟ فقال ذاك العالم، قال هل لها رنة؟ قال كالطير إذا غنى. قال هل لها ملمس؟ قال كالتين المعفف. قال هل لها رائحة؟ قال كالقبور الفائحة. قال أنت الآن تغوّى تسألني هذا ينقض الوضوء أو لا؟ قال كالبول والغائط وما شابههما من موجبات الوضوء، من الأشياء التي إذا حدثت يجب على الإنسان أن يتوضا، ومن موجبات الجنابة، عفوا من موجبات الوضوء، وكالجنابة والحيض وما شابههما، يعني مثل النفاس، مثل الاستحاضة مثلا المتوسطة والكبيرة، من موجبات الغسل. هذه إذا حدثت عمدا أو سهوا تبطل الصلاة. وقيل لو أحدث بما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى، وليس بمعتمد. إذا كان هو قبل أن يسلم نسي السلام بناء أنه فرغ من الصلاة ثم أحدث، قال أن انتهيت من الصلاة وكان ربما متضايق فأحدث، فهنا يسلم وصلاته صحيحة. هذا إذا كان قبل السلام وكان حدثه نسيانا، نسي أنه ما سلم، ترك السلام نسيانا. وأما إذا كان لا، على حسب الذي قاله، هذا القيل للمفيد رحمه الله والشيخ في النهاية وابن أبي عقيل وقواه في المعتبر، هذه أيضا يعني تكتبها للتكملة، أن المصلي متيمما، يعني إذا واحد مو قادر إلى الوضوء بالماء فتيمم، لو أحدث في صلاته ناسيا ووجد الماء، يعني بعد ما أحدث مباشرة حصل على الماء فطهر وبنى على صلاته، يعني كم هو صلى ركعتين بتيمم ثم أحدث ناسيا فوجد الماء يتوضأ ويكمل الصلاة، يبني على صلاة، يعني باقي على ركعتين يأتي بركعتين، طبعا مع عدم الاتيان بالمنافي. فالكلام والاستدبار، يعني لم يتكلم ولم يستدبر القبلة، لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام. وقيل لو أحدث، يعني لو كان متيمم وصلى وأحدث نسيانا بما يوجب الوضوء، يعني بخروج ريح مثلا، سهوا نسيانا أنه في الصلاة بناء أنه ما يصلي الآن، تطهر وبنى، يعني بنى على الصلاة مو استأنس، أكمل الصلاة، قال وليس بمعتمد هذا القول، وإن كان ورد فيه هذه صحيحة زرارة لكنه أعرض عنها العلماء. وإعراض المشهور عن الرواية موهن لها يضاعفها. الثاني، القسم الثاني من القواطع لا يبطلها إلا عمدا، أما سهوا ما في مانع، وهو وضع اليمين على الشمال، يعني وضع أحد اليدين على الأخرى، يمين على الشمال، شمال على اليمين، هذا الذي يسمى التكفير أو التكتيف أو التكتف، وسواء كان على السرة فوق السرة تحت السرة ما في فرق. هذا إذا كان متعمد ووضعها وقصد الجزئية أو قصد الخضوع، لأنه يبطل بهذين القصدين، بقصد الجزئية إنه جزء من الصلاة أو قصد الخضوع وإن كان ليس بجزء. قال وفيه تردد، إذا كان وضعهما لا للخضوع ولا بعنوان الجزئية، هكذا فقط، أحسن، يعني الآن تارة واحد يصنع هكذا، يعني يكتف يده وتارة لا يضع يد عليه في الصلاة، بس مو قاصد لا بهذه الحركة خضوع ولا قاصد أن هذا جزء من الصلاة أو للتقييد، جعلها يد على يد للتقييم، فهذا ما يمكن. قال وفيه تردد، إذا تكتب وجهي التردد للنهي عنه في الروايات كحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام. طبعا نقطتين، أو قال لا تكثر فإنما يصنع ذلك المجوس. هذا إيش؟ وجه الحرمة، نهي عن في الرواية. وجه الإباحة، الجواز، لعدم ثبوت التحريم. والنهي محمول على الكراهة، لما تضمنته من التشبه بالمجوس. محرم، أو لو أن إنسان مثلا وضع اليدين وما قصر التشبه مثلا، فنفس الرواية كأنما تشعر إذا قصدت التشبه حرام وإلا فلا. طبعا هذا وجه التردد. وأما من جهة الفتوى كما قلنا فإنه هذا يكون مبطل للصلاة إذا قصد الجزئية أو قصد به الخضوع. ايش؟ لا، ما رجح، ما رجح. قال والالتفات إلى ما وراءه، الالتفات إلى الخلف استدبار، إذا كان عمدا يبطل وإلا فلا. طبعا هنا الاستدبار بالجسم والوجه، والكلام بحرفين فصاعدا، لأنه كما مر علينا فيما سبق أن من المبطلات الكلام بحرفين، أما بحرف ما في مانع. طبعا إلا إذا كان الحرف يعد كلاما مثل قي عي مثلا أو ري، يعني انظر من يرى له معنى، أو شي من وشى. والقهقه، القهقه هي الضحك بصوت. وأما التبسم فلا يبطل. وأما إذا كان لا انتفخت الأوداج وامتلأ الإنسان ضحك داخل لكن ما تتنفسه، هذا لا يبطل. وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من أفعال الصلاة، يعني يفعل فعل طبعا كثير أو قليل، لكن المحقق رحمه الله ذكره على ما هو الغالب. كثير ليس من فعل الصلاة، يعني بحيث ينحي صورة الصلاة. يعني الآن مثلا لما كما قلنا فيما سبق أنه مثلا لما تأتي عقرب يجوز له أن يقتلها، فلو الآن جاءت عقرب وقتلها وجاءت الثانية وقتلها وجاءت الثالثة وقتلها وعدوا كم عقرب قتل، شفنا أنه قتل 50 عقرب. هذا وإن كان الفعل الواحد لا يبطل، لكن مع الكثرة صار محا صورة الصلاة. أما إذا كان بعض الأحيان لا، قد يكون الفعل مو كثير لكن هو لوحده يبطل صورة، يمحي صورة الصلاة، كالقفزة الفاحشة. يعني الآن واحد قاعد يشوف يصلي قال الله أكبر غير الفاتحة من أحسن ما يكون، شفنا بعد شوي قفز 3 أمتار مثلا، فهذه القفزة 2 أو 3 هذه فعل واحد مو كثير لكن عمل محا صورة الصلاة. يقول والبكاء لشيء من أمور الدنيا، إذا كان بكى لفقد حبيب، لفقد مال مثلا، لأي شيء فمن أمور الدنيا فهذا يبطل. وأما إذا كان بكى من ذنوبه خوفا من الله فهذا من أفضل القربات كما ورد في الروايات، لأنه الغاية من الصلاة هي الخضوع والخشوع والطاعة إلى الله، وهذا محقق إلى الخضوع. لا، ما هو الأساسي؟ لا، إذا يتعاقبان، يعني إذا بكى للآخرة صلاة صحيحة له ثواب، لكن بمجرد يبدأ يبكي للدنيا بطل الصلاة. البكاء على مصاب سيد الشهداء عليه السلام في الصلاة هو للآخرة مو للدنيا. إما يعني عموما يعني سيد الشهداء بعد مصيبته هي واضحة، كل الأئمة يعني أئمة الهدى مثلا هذا للآخرة. والأكل والشرب على قول أن طبعا الأكل والشرب لم يرد في الروايات أنه مبطل، ما وردت الروايات أنه الأكل والشرب مبطل، ولكن بالنسبة إلى بعض العلماء حرم أو نهى عن الأكل والشرب في الصلاة، وجعل الأكل والشرب مبطلين باعتبار أنه ما حي لصورة الصلاة. لما إنسان تشوفه داعب وهو يصلي وهو يأكل، طبعا صورة الصلاة تزول من جهة كونه مزيل لصورة الصلاة. طبعا هذا القول هو للشيخ المبصور وللعلامة في القواعد وللشهيد في اللمعة. طبعا قوله كما قلنا على قول هذا مشعر بالتضعيف، لأنه كما قلنا لم ترد فيه رواية، ولذلك يترتب على هذا لو كان شخص وضع قطعة من السكر تحت لسانه وهو يعني هذه القطعة تذوب شيئا فشيئا فيبتلع هذا السكر، هل هذا يمحو صورة الصلاة؟ لا يمحو، فلذلك لا معنى منه. طبعا بعض العلماء كأنما يعني طبعا هذا مو من الخاصة من العامة، يعني يريد يفلسف مسألة انه ليش الصلاة عمود الدين، فيقول انه الصلاة عمود الدين لأنها تحتوي على كل الأركان، أركان الإسلام، ففيها شهادتين، التشهد فيه شهادتين، وفيه صوم لأنه لا يجوز له أن يأكل ويشرب، وفيها حج لأن الحج هو القصد، فهنا يقصد يتوجه إلى الكعبة، هذا حج إلى بيت الله، وفيها الزكاة لأنه الآن جاي يبذل وقت، والوقت ماله، الوقت يقدر بمال في الشارع، فهذا زكاته، أو لا أقل أنه يبذل من عمره شيء، يعطي من وقته من عمره، وهذا كأنما إيش؟ يعطي ما هو أثمن من الوقت، كما في الزكاة يعطي ذهب وفضة، هذا يعطي عمره. فيقول إلا في صلاة الوتر فإنه يجوز فيها شرب خاصة لمن أصابه العطش وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة، وأيضا مع تضيق الوقت بحيث أنه لا يسع أنه الآن يفرغ من الصلاة من الدعاء من القنوت، لأن صلاة الوتر فيها قنوت طويل، لما بيفرغ من القنوت يخرج الوقت، يعني يخرج الليل، يأتي الفجر، ففي هذه الحالة يجوز له أن يشرب، لكن لا يستدبر القبلة إذا كان أيضا الماء أمامه. وفي عقص الشعر للرجل تردد. عقص الشعر هو أن يجمع الشعر وعلى قمته، على قمة الرأس، ويشد. أن يجمع الشعر على قمة الرأس فيشد، هذا يسمى عقص. هذا فيه تردد، هل هو مبطل أم لا؟ وجه البطلان إجماع الشيخ، يعني الإجماع الذي نقله الشيخ، إجماع الشيخ في الخلاف. اختصار الخلاف ممكن تكتبه ف في ف ف يعني الخلاف، على عدم جوازه. إجماع الشيخ على عدم الجواز. ولخبر مصادف عن الصادق عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر، قال يعيد صلاته. هذا وجه عدم الجواز. ووجه الجواز الأصل براءة الذمة، أو الأصل الصحة إذا شككنا. طبعا مو الأصل براءة الذمة، الأصل الصحة للأصل وهو صحة الصلاة، حتى نعلم بطغيان المفسد. وإطلاق الأدلة، يعني الأدلة فيها إطلاق يشمل ما كان، ما الذي عقص شعره أو الذي لم يعقصه. وضعف مصادف، مصادف ليس بثقة فروايته ساقطة. وعدم ثبوت الإجماع، يعني الشيخ على العين والرأس لكن مو معصوم، يعني الدليل هو المتبع. فلو قال الشيخ نجمع خلاص بعد إجماع، لعل الشيخ مشتبه. أنا أبحث أشوف إجماع أو لا، يعني أنا كفقيه مثلا أبحث أشوف أنه إجماع أو مو إجماع، أما أنه مثلا قال إجماع لا. لذلك يقولون أنه الإجماع المنقول ترى نقله الشيخ غير مقبول، ما يقبل، لابد على الإجماع المحصن هو العمدة. قال والأشبه الكراهية، طبعا الكراهية خروجا من خلاف الشيخ، لأجل أن الشيخ قال أنه الإجماع يكره. هذا بالنسبة إلى قواطع الصلاة. مكروهات الصلاة، قال ويكره الالتفات يمينا وشمالا، طبعا الالتفات بحيث لا يخرج الإنسان عن حد الاستقبال. والتلفت بالوجه أيضا يكره، وبالعينين أيضا ينظر يمينا وشمالا أيضا مكروه. والتثاؤب، فإن التثاؤب ورد إن التثاؤب من الشيطان والعطف من الله. والتمطي، التمطي هو مد اليدين هكذا الإنسان يمد جسمه، هذا تمطي، وهو طبعا فيه خلاف تأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنك لو وقفت أمام ملك أو رئيس أو كبير فإنك لا تفعل ذلك، وكيف بمن هو مالك الملوك، والعبث مطلق العبث، العبث باللحية، العبث بالسبحة، العبث بالمفاتيح، بأي شيء عبث به، هذا أيضا خلاف الخشوع والخضوع. ونفخ موضع السجود، وهذا قد يكون الإنسان يبتلي به إذا مثلا ذهب في مكة في المسجد الحرام، لأن من كثرة ما يدوس الناس على الأرض في موجود شاعر، في موجود قطع أوراق، في موجود، فالإنسان لما يجي يريد يصلي طبعا قد يكون شعر موجود لا ينفخ، وإنما يمسح بيده ويزيل هذا عن موضع السجود. والتنخم وأن يبصق، النخامة هي الأخلاط التي تأتي من الدماغ من الرأس، والبصاق هو الذي يأتي من الصدر. وأن يفرقع أصابعه أيضا هذا مكروه. أو يتأوه، أن يقول آه، طبعا إذا قال آه وخرج منه حرفان بطلت صلاته إذا كان عمد، مو مكروه يصير. إذا كان لا يعني تأوه بدون خروج حروف، أو يئن، الأنين من الوجع وتأوه من التحسر، يعني الأنين ألم جسمي، تأوه ألم نفسي، بحرف واحد يعني باعتبار أنه يذهب إلى أن الحرف الواحد لا يقبل الصلاة. أو يدافع البول والغائط والريح، هذا اللي يسموه مدافعة الأخبثين، وهو البول والغائط، يعني المدافعة باعتبار أنه الجسم يلح على صاحبه بالحاجة إلى إيش؟ التهوط أو التبول، هو يمسك نفسه بحيث يندفع ويرجع البول والغائط، ثم يعني يدفعه، ثم يأتي البول والغائط فيدفع على الإنسان، إذا صارت مدافعة يعني من طرفين. وهذا طبعا لأنه يسبب ماذا؟ يسبب عدم التوجه إلى الصلاة وعدم الخضوع، يتنافى مع الخضوع. قال وإن كان خفه ضيقا استحب له نزعه لصلاته، يعني الخف الضيق الذي يضغط على الرجلين أيضا هذا يستحب، لأنه أيضا يسبب الإنسان أنه يشغله عن التوجه، بل كل ما يشغل، ومثل مثلا أنه يصلي أمام وأمامه كتاب مفتوح أو مصحف مفتوح أو باب مفتوح ينظر إلى الذاهب والقادم، هذا أيضا يسبب الانشغال فيكره ذلك. مسائل أربع: الأولى، إذا عطس الرجل في الصلاة يستحب له أن يحمد الله، يقول الحمد لله، طبعا في الصلاة وفي غير الصلاة، وفي الصلاة ذكر باعتبار أن هذا ذكر لله، وذكر الله لا ينافي الصلاة. وكذا إذا عطس غيره، إذا عطس غيره يستحب له تسميته، تسميت وتشميت يجوز بالوجه، والأكثر هو التسميت، تسميت العاطس، يعني بأن يقول له يرحمك الله. وهنا بالنسبة إلى بعض العلماء لا يجوز التسميت، مثل السيد مثلا يقول لا يجوز لك أن تسمت شخص عاطس، نعم إلا إذا كان بصيغة الدعاء، لأن هذا في خطاب يرحمك الله، لا تجعله بصيغة الخطاب وإنما جعله بصيغة الدعاء، تقول مثلا اللهم ارحم زيدا، أو اللهم ارحم من عطس مثلا، هذا دعاء ما في معنى. الثانية، إذا سلم عليه، لا إذا كيف تسميت الإسماء، ولكم يغفر الله، إذا سلم عليه يجوز أن يرد مثل قوله سلام عليكم، إذا قال سلام عليكم يقول سلام عليكم، طبعا قال يجوز، وهنا طبعا يعني الذي يفتي به المشهور انه واجب، رد السلام واجب، لكن باعتبار انه هذا ليس بدعاء ورد استثناء لأهمية السلام في الإسلام. إفشاء السلام من الأمور المهمة، فحتى لو كان في الصلاة أيضا يرد السلام. هذا إذا كان ليس هناك أحد غيره وكان هو المقصود بالسلام، أما إذا كان ممكن أن يقوم بذلك الغير هو لا يجوز له أن يرد. وبنفس الصيغة إذا قال سلام عليكم يقول سلام عليكم، السلام عليكم يقول السلام عليكم. إذا كان جاءها بمثلا صيغة غير السلام، صبحكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، لا يجب الرد. نعم ممكن يأتي بصيغة الدعاء اللهم صبحه بالخير مثلا في الصلاة طبعا. نعم يقول ولا يقول وعليكم السلام، يعني يأتي بغير الصيغة التي هي يعني واردة. طبعا من ضمن الروايات يقول عن أبي جعفر عليه السلام إذا سلم عليكم مسلم فقولوا سلام عليكم. أيضا في بعض الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام قال، طبعا هذه رواية في غير المسلم، طبعا المسلم ترد عليه، أما غير المسلم هذا الرواية في غير المسلم. الذي عبد الله عليه السلام قال، قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، هذا طبعا في غير الصلاة. أما بالنسبة إلى يعني الصلاة هذا الذي قلنا يعني أنه ترد عليه بما قال هو. يقول الثالثة يجوز أن يدعو بكل دعاء في الصلاة يتضمن تسبيحا أو تحميدا أو طلب شيء مباح من أمور الدنيا والآخرة قائما وقاعدا، يعني في جميع الأحوال، في الركوع، في السجود، في القيام، في التشهد، ما في منافاة، لكن بحيث أنه لا يجعل فصل وفي الموالاة مثلا يقرأ ركعة سورتين آيتين من السورة ثم يأتي بدعاء كمين مثلا، لا. وراكعا وساجدا هذا طبعا إذا كان مباح من أمور الدنيا والآخرة، مثل ما ذكرت في الرواية عن فقدان الدابة فإنها شيء مباح، قائما وقاعدا وراكعا وساجدا. ولا يجوز أن يطلب شيئا محرما، مثلا ذات البعيد يقول مثلا اللهم ارزقني خمرا مثلا أو مالا مغصوبا أو لحم ميتا، هذا طبعا ما يجوز إلا إذا كان هذا اللحم الميتة جائز أكله، يعني في فرض ضرورة مثلا يقول اللهم ارزقني طعاما ولو لحم ميتة مثلا، إذا ما حصل لا أقل لحم ميتة، ولو فعل بطلة لأن هذا طبعا منافي للصلاة باعتبار أنه جرع على الله سبحانه وتعالى، فكيف يتقرب بهذه الصلاة إلى الله. الرابعة يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال، طبعا لا يجوز قطع الصلاة، وذلك هو قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، إلا إذا لضرورة خوف مال، تلف مال، أو فرار غريمه. غريم يعني أنا أطلب واحد فلوس وما أشوفه، لما جيت أصلي شفته ما فهني أخاف إذا فرغت من الصلاة بيتلف، فممكن أذهب إلى أو تردي الطفل، إذا كان طفل تردى يعني إنقاذ النفس أهم من الصلاة، وما شابه ذلك يعني من الضرورات التي تتعلق بالأنفس أو بالأموال أو بالأعراض، ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا لما قلنا من أنه ورود النهي عن إبطال الصلاة. الركن الثالث في بقية الصلوات هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله لوالديكم أجمعين. السلام عليكم.